الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله في تهذيب السنن عن عبد الله بن عامر ربيع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي. قال: وأخرجه الترمذي وقال حسن، هذا آخر كلامه. وفي إسناد عاصم ابن عبيد الله، وقد تكلم فيه غير واحد. وذكر البخاري في صحيح هذا الحديث معلقا في الترجمة، فقال: ويذكر عن عامر ربيعة. وقد روى ابن ماجه من حيث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير خصال الصائم السواك. قال البخاري وقال ابن عمر: يساك أول النهار وآخره. وحديث عائشة لا يثبت من خير خصال الصائم السواك، حديث ضعيف لا يثبت. وقال البخاري وقال ابن عمر: يساك أول النهار وآخره. وقال زياد بن حدير: ما رأيت أحدا أدأم سواك وهو صائم من عمر رضي الله عنه، وراه قال: بعود قد دوى، بمعنى قد يبس. رواه البيهقي. قال: ولو احتج عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، لكانت حجة. وبقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وسائر الأحاديث المرغبة في السواك من غير تفصيل، أي أن الاحتجاج بهذه الأدلة أظهر من الاحتجاج بالأدلة الضعيفة. قال: ولم يجئ في منع الصائم منه حديث صحيح. قال البيهقي: وقد روي عن علي بإسناد ضعيف: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من الصائم طيب شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة. وهذا كما قال بإسناد ضعيف فلا يثبت. قال: وروى عمر بن قيس عن عطاء عن أبي هريرة قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليت العصر فألقه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا لو صح عن أبي هريرة فالثابت عن عمر بن عمر يخالفه، وهذا لا يثبت عن أبي هريرة. والمؤلف يقول: وروى عمر بن قيس، وعمر بن قيس هذا من المتروكين، فلا يثبت هذا عن أبي هريرة. قال: فالثابت عمر بن عمر يخالفه، والذين يكرهونه يخالفونه أيضا، فإنهم يكرهونه من بعد الزوال، يعني ما هو بعد وهذا فيه إلى العصر، لك السواك إلى العصر. قال: والذين يكرهونه يخالفونه أيضا، فإنهم يكرهونه من بعد الزوال، وأكثر أهل العلم لا يكرهونه والله أعلم. فالصواب عدم الكراهة كما تدل عليه الأدلة والآثار، فيشرع ويستحب السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وكره ذلك الإمام الشافعي، لكنه محجوج بعمومات الأدلة وبالآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وقال رحمه الله في زاد المعاد: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يساك وهو صائم. وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصيب الماء على رأسه وهو صائم من الحر أو من العطش، كما جاء في المسند عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيشرع مثل هذا الأمر أن يصب الماء على رأسه من الحر ومن العطش وهو صائم، فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يشرع الاغتسال للصائم. قال وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق في قول عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم، قاله الإمام أحمد، وقد رواه البخاري في صحيحه، أي الاحتجام، احتجام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، إلا أنه حديث معل. قال وقد رواه البخاري في صحيحه، قال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام، يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى ابن سعيد الأنصاري، وإنما كانت حديث ميمون مهران عن ابن عباس له 15 حديثا. وقال أخرم سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. وقال مهنا سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت قبيصة، سألت يحيى عن قبيصة بن عقبة فقال رجل صدق. والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد في كتاب الأشجع عن سعيد بن جبير مرسلا في أن يصلي احتجمه محرم ولا يذكر فيه صائما. قال مهنس وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه صائم محرم، فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم، أي أن الثابت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. ذكره سفيان عن عمرو دينار عن طاووس ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم. وروى عبد الرزاق عن معمر بن خذيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال وروى عن زكريا بن إسحاق عن عمرو دينار عن عطاء وطاووس ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. وقال حنبل حدثنا أبو عبد الله حدثنا وكيع عن ياسين زيات عن رجل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال أفطر الحاجم المحجوم. قال أبو عبد الله الرجل أراه ابن أبي عياش يعني ولا يحتج به، فلا يثبت هذا الحديث. وقال أثرم قلت لأبي عبد الله وروى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي عوان عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج وهو صائم، فأنكر هذا، ثم قال السدي عن أنس قلت نعم فعجب من هذا. قال أحمد في قولي أفطر الحاجب المحجوم غير حديث ثابت، نعم حديث متعددة في الباب متكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمهجوم، فهذا هو الثابت في الباب، وما سوى ذلك فهو معل. ما جاء في أن الحجام لا تفطر الصائم عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث لا تخلو من علة. قال وفي قوله سنة أفطر الحاجم والمهجوم في غير حديث ثابت، قال إسحاق وقد ثبت هذا من 5 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه أنه صائم عن السواك أول النهار ولا آخره، بل قد روى عنه بل قد روي عنه خلافه. قال ويذكر عنه من خير خصال الصائم السواك، روى ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف. على كل السواك للصائم ولغير الصائم مما يستهب، والسواك مرضاة للرب مطهرة للفم سواء في وقت الصيام أو في غير وقت الصيام. وأما الحجامة فإنها من المفطرات كما يدل عليه الحديث أو الأحاديث المتعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفطر الحاجم والمهجوم، والقياس يقتضي ذلك، فإن الحجامة استفراغ، استفراغ لغذاء البدن كالاستقاء عمدا وكخروج دم الحيض، فهذه استفراغات لغذاء البدن، والاستفراغ من المفطرات كما أن التغذية والتقوية من المفطرات، وهكذا المني، المني استفراغ وهو من المفطرات. فالسنة والقياس يدلان على هذا المعنى أن الحجامة من جملة المفطرات. قال رحمه الله وروي عنه صلى الله عليه وسلم الحاجم الذي يمتص بفمه، هو هذا الذي يفطر الحاجم الذي يمتص بفمه، لأن الدم يدخل إلى جوفه وهو لا يشعر به. أما في هذه الآلات الحديثة فإنما يفطر المهجوم دون الحاجم. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم، وهذا أيضا مما لا يثبت. وروي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وعينه ملوءتان من إثمد، ولا يصح. وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقه الصائم، ولا يصح. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر. فعلى كل هذه الأحاديث لا تثبت، ولا أصل مشروعية الاكتحال للصائم، ولم يأتي دليل في النهي، لم يأتي دليل صحيح في النهي عن ذلك، والأحاديث الواردة في النهي لا تثبت. ولو كان الاكتحال مما يحصل به الإفطار لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه مسألة تعم بها البلوى، فكون من المفطرات ولم يأتي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مما لا يكون. فلو كانت من المفطرات لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فإن هذا أمر تعم به البلوى في أوساط المسلمين. فإذا كان المفطرات لا بد فيه من البيان الواضح البين الصحيح، فكون لم يأتي في ذلك دليل صحيح دل ذلك على أنه ليس من المفطرات. قال رحمه الله أيضا في زاد المعاد ويستحب كل وقت يتأكد عند الصلاة، يريد السواك، ويتأكد عند الصلاة والوضوء والانتباه من النوم، ويتأكد عند الصلاة والوضوء والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم. ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه ولأنه مرضاة للرب، ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر، ولأنه مطهرة للفم، والطهور للصائم من أفضل أعماله. قالوا في السنن عن عامر ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي الساك وهو صائم. وهذا فيه ضعف. وقال البخاري يعني ابن عمر يساك أول النهار وآخره. وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا. قال وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، والوضوء نعم، والمضمضة في الوضوء الواجب واجبة، والمضمضة في الوضوء الذي هو من قبيل النافلة كتسجيد الوضوء فإنها مستحبة، لأن الوضوء مستحب، وضوء التسجيد لا يجب. قال وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا. قال والمضمضة أبلغ من السواك، والأمر كذلك، المضمضة أبلغ من السواك. لو كان الصائم ينهى عن السواك لنهي عن المضمضة بطريق الأولى، فإن أبلغ من السواك. قال وليس له غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به، وإنما ذكر طيب الخلف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على إبقاء الرائحة. بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر، وأيضا فإن رضوان الله أكبر من استطابة لخلوف من الصائم، ورضوان الله عز وجل من أسبابه السواك، مرضاة للرب، مطهرة للفم. فمرضاة الله عز وجل كما يقول العلامة القيم مطلوبة أعظم من إبقاء الخلوف في الفم. قال وأيضا فإن رضوان الله أكبر من استطابة لخلوف من الصائم، وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبتي لبقاء خلوف من الصائم، وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة. نعم ما يزول ذلك عند الله يوم القيامة وإن استعمل السواك. بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك، علامة على صيامه. ولو أزاله بالسواك ما زاد الفضيلة قائمة، ولو أزاله بالسواك. قال كما أن الجريح يأتي يوم القيامة ولون دم جرحي لون الدم وريحه ريح المسك، وهو مأمور بإزالته في الدنيا، فيزيل الدم في الدنيا من بدنه ومن ثوبه، وهذه الإزالة هل يزول بها الفضل؟ لا يزول بها الفضل. وهكذا إزالة الرائحة الكريهة من فم الصائم لا يزول بها الفضل. يأتي يوم القيامة ونعم ريح وأطيب من ريح المسك، وإن أزال هذه الرائحة الكريهة كالجريح في سبيل الله عز وجل إذا أزال الدماء من بدنه ومن ثوبه فإن الفضيلة لا تزول في حقه. وهذا كلام حسن جميل. قال وأيضا فإن الخلوف لا يزول بالسواك، فإن سببه قائم وهو خلو المعدة عن الطعام، وإنما يزول أثره وهو المنعقد على الأسنان واللثة، أما أساس ذلك وأصل ذلك لا يزول. قال وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب لهم من الصيام وما يكره لهم، ولم يجعل السواك من القسم المكروه، هو يعلم أنهم يفعلونه، وقد حظهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول، وهم يشاهدونه يساك وهو صائم مرارا كثيرة تفوت الإحصاء، ويعلم أنهم يقتدون به، ولم يقل لهم يوما من الدهر لا تستاكوا بعد الزوال، وتأخير البيع عن وقت الحاجة ممتنع، والله أعلم. وما ذكره المؤلف رحمه الله عليه في هذا الموضع حول هذه المسألة من التحرير البالغ النفيس، وكلام في غاية من السداد والنفاسة والإيضاح والبيان لهذه المسألة، فرحمه الله وغفر الله له. إلى هنا والحمد لله.